أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني أن عملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ستبدأ صباح اليوم. كما أوضحت متحدثة باسم حكومة الاحتلال أنه من المتوقع الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة وعددهم 20 أسيرا، لافتة إلى أنه فور ذلك سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. في هذا السياق أعلن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بالقاهرة أن حركة حماس أنهت التحضيرات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء في إطار عملية التبادل المرتقبة اليوم، مضيفا أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة الإفراج عن 7 من أبرز القادة الفلسطينيين الأسرى، وبينهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات وإبراهيم حامد وعباس السيد وآخرون. حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة المنتظر بدئها اليوم، نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات حاسمة على طريق البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ومعه ينتظر الجميع ما ستؤول إليه خطوات التنفيذ لجهة تسليم الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل وسلطات الاحتلال الإسرائيلية. حكومة الاحتلال أعلنت أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة سيتم فجر الاثنين، وقالت المتحدثة باسم حكومة الكيان إنه سيتم بالمقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فور تسلم جميع الأسرى الإسرائيليين، كما أبدت استعداد سلطات الاحتلال لاستقبال 20 من جثث الأسرى. بالمقابل أفاد مصدر قيادي في حماس بأن فصائل المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا لتسليمهم. وأضاف المصدر بأن وفدي المقاومة والصليب الأحمر يلتقيان للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال، وأن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة. وقال المصدر إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. بالمقابل أكد مكتب إعلام الأسرى أن عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال. هذا ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في حماس أن الحركة لن تشارك في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية التالية للعدوان الإسرائيلي. وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بالمقرب من الوفد المفاوض أن حماس موافقة على هدنة طويلة الأمد، ولا يستخدم السلاح بتاتا طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة. بالمقابل وفي مواقف تعكس عدوانية واضحة، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة. واعتبر كاتس أن التحدي الكبير القادم أمام الكيان سيكون تدمير الأنفاق في غزة، وأكد إصداره أوامر للجيش للاستعداد لهذه المهمة. وضمن الترتيبات اللوجستية، أعلنت الرئاسة المصرية أن قمة دولية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب على غزة ستعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 20 من قادة الدول، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وفيما يتعلق بملف الأسرى، أوضح حمدان أن الاتصالات لا تزال قائمة للإفراج عن القادة الأسرى، مؤكدا أن تعطيل خروجهم لو يوقف سعينا لاستعادتهم لاحقا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في غزة انتهت، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيصمد وأن الأطراف قدمت الكثير من الضمانات اللفظية ما يعزز فرص استقرار الهدنة. وقال ترامب إن إطلاق سراح الأسرى يتم في وقت أسرع من المتوقع، في إشارة إلى تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم برعاية مصرية وقطرية وبدعم من واشنطن. وتوجه الرئيس ترامب إلى الكيان الصهيوني ومصر في رحلة وصفها بأنها مميزة جدا في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. أعلن مكتب الرئاسة الفرنسي عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، بينما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرت 14 ساعة فقط. بدوره أعلن لوكورنو أن هدف حكومته هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام، وقد تم في الحكومة الجديدة إعادة تعيين رولان ليسكور وزيرا للمالية، وهو الحليف المقرب من الرئيس مانويل ماكرون، والذي سيتولى المنصب في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية العام المقبل عبر برلمان منقسم بشدة. الخبر الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين، بعضهم في حالة الخطر، وذلك في حادث إطلاق نار في بلدة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية. وأعلنت الشرطة أنه جرى استدعاء قوات إلى مكان وقوع الحادث، حيث كان هناك مئات الأشخاص وقت إطلاق النار، واصفا الحادث بأنه مأساوي. يذكر أن قضية حمل السلاح تثير انقساما بالولايات المتحدة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض المزيد من القيود على الأسلحة النارية، بينما يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيقا لأفضل القوانين المناهضة للجرائم. تذكير بالعناوين، طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. عملية تبادل الأسرى تنطلق اليوم، وحماس تشدد على الإفراج عن القادة الفلسطينيين. أسامة حمدان يقول إن حماس لن تغادر غزة وسيبقى السلاح للدفاع عن النفس بعد التحرير. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة: الحقبة الأمريكية هل شارفت على النهاية؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. استطاعت الولايات المتحدة خلال سنوات قليلة وفي منتصف التسعينيات تقريبا أن تفرض هيمنتها الدولية بشراكة حلفائها الأوروبيين الذين مثلوا جميعا الخط الثاني في منظومة الدول العظمى، وساعدوا على تحقيق ذلك التبني المطلق للإيديولوجيا الليبرالية مقابل تقحقر الإيديولوجيا الشيوعية المضادة، فأصبح هذا التحالف الغربي المرجعية الوحيدة الضامنة لأمن العالم واستقراره. من جهة ثانية، لعبت حركات ومنظمات المجتمع المدني الدولية دورا بارزا في تثبيت دعائم الهيمنة الأحادية القطب وتكريس بنية النظام العالمي الجديد بقيادة واشنطن، وذلك من خلال قيام هذه المنظمات بنشر القيم والمعايير والممارسات الليبرالية، كما عملت على توجيه الدول النامية وتلك التي ظهرت على أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي نحو النموذج الديمقراطي الغربي، والدفع نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعميم النموذج الغربي للحريات والملكيات وحقوق الإنسان، غير أن الزهو بانتصار النموذج الغربي وبتسيد الهيمنة الأمريكية على المشهد السياسي الدولي والركون إلى أن الليبرالية قد حققت انتصارها الدائم والأبدي، أطروحة نهاية التاريخ ونظرية صدام الحضارات، جعل الولايات المتحدة تغفل عن عودة قوة الدولة المنافسة لها والتي استطاعت أن تترأس تحالفاً مضاداً أصبح اليوم واضح المعالم وقادراً على استعادة قوة التأثير في السياسة العالمية بزعامة مشتركة من الصين وروسيا وبدعم دول إقليمية حول العالم وصولاً إلى قلب أوروبا ذاتها. وربما غاب عن صناع السياسة الليبرالية وقادتها أن منافسيها رغم اختلافهم أو سوء العلاقات التي بينهم قادرون على القيام بما يلزم لتوحيد جبهة ضدها. مثال ذلك قيام موسكو وبكين بتحييد خلافاتهم جانباً والالتفات إلى وحدة الهدف الذي قد لا يتمثل في تسيد العالم بالدرجة الأولى والهيمنة الحصرية عليه، بل على الأقل في إنهاء مرحلة القطب الواحد والعودة لتعدد الأقطاب، وهذا ما فعلته الدولتان الشرقيتان القويتان. فعلى صعيد السياسة الدولية مثلا لم تعد تخفى المشاورات الروسية الصينية الدائمة حول التصويت والمبادرات في أروقة الأمم المتحدة أو التنسيق في مجلس الأمن التابع أيضاً للأمم المتحدة ضد التدخلات الأمريكية السياسية والعسكرية، كما حدث في المشاريع المتعلقة بكل من إيران وسوريا وليبيا مع انتقاد حاد لهذه التدخلات ولسياسة القطب الواحد وتأثيرها السلبي في العالم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعينا الكرام، واليوم وفي ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم نتيجة أزمة كوفيد-19 والاستجابة غير المنظمة للأزمة الاقتصادية المترتبة على تفشي الجائحة وما رافقها من عودة للسياسات القومية وإغلاق الحدود بين الدول وانكشاف مدى هشاشة النظام الدولي الحالي، فإن أمريكا مهددة بخسارة دورها الريادي في العالم إذا لم تجدد إدارتها الحالية التزامها بتعزيز النظام الدولي الليبرالي، ويتطلب تحقيق هذا الالتزام عدم الاكتفاء بالتفوق العسكري الذي ساهم في تكريس الهيمنة الأمريكية في السابق، إذ أصبحت الخيارات العسكرية ضيقة جداً وغير فعالة نتيجة الوضع الدولي الحالي الذي تحكمه ظروف الجائحة والذي لن يكون قصيرا بحسب توقعات خبراء الصحة وتحليلاتهم. ولأن الأسباب التي أدت إلى نجاح الولايات المتحدة في تدوير هيمنتها سابقاً ما عادت تصلح اليوم في الحفاظ على هذه الهيمنة أو استعادة ما خرج عنها، فإن واشنطن تواجه اليوم تحدياً أكبر من السابق من حيث تجديد التزامها بدورها العالمي وتغيير أدواتها بما يتناسب مع المنافسة الاستراتيجية الصينية الروسية. ويبدو أنه لن يكون باستطاعة أمريكا مواجهة الصعود الروسي الصيني المتسارع إلا في حال التخلي عن سياسة الانكفاء على الذات أمريكا أولاً التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى التي شارفت على الانتهاء، والتحول في برنامجه الجديد نحو تدعيم السيادة الأمريكية وقيادتها للنظام العالمي وإدارة الصراع على النفوذ مع القوى المعارضة للنظام الديمقراطي الغربي. مستمعينا الكرام، أخيرا يمكننا القول إنه رغم فقدان بعض أهم خيوط الهيمنة الأمريكية فإن أمريكا تشعر أن تحالفاتها في المنطقة ما زالت عميقة وفعالة، وما زال تفضيل التعامل معها على غيرها هو الخيار الأقرب لأغلب الفواعل السياسية والاقتصادية، وهذا ما يرمي الكرة في ملعب واشنطن وإدارة البيت الأبيض المقبلة لتقوم وبدعم الحلفاء الأوروبيين بتجديد دورها السياسي الأوسطي، محملا هذه المرة بالالتزامات التي تترتب عليها كقوة عظمى وبإعادة تفعيل القيم الليبرالية خاصة في جوانبها الإنسانية والاقتصادية تزامنا مع خطورة ما يشهده الشرق الأوسط أو غرب آسيا من نزاعات واضطرابات لن تبقى ارتداداتها حبيسة حدود المنطقة. فلقد كان هذا الشرق وما زال محوراً للصراع في العالم، فهو منشأ الحضارات ومهبط الرسالات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام. هذه الأماني الأمريكية اليوم فقاعات سرعان ما تنفجر في عالم الواقع الذي نعيشه اليوم نتيجة للسياسات الرعناء التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ودعمه الأعمى لصنيعته إسرائيل التي بددت بجرائمها المروعة ما تبقى من سمعة وهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا الذي يقدم لكم من إذاعة طهران، وكان عنوان الحلقة الحقبة الأمريكية هل شارفت على النهاية؟ إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج، نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أعزائنا الكرام، تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله الأوضاع المعيشية للشعب وسبل حلها وقال:
اگر این توصیه رو عمل کنیم و تحقق پیدا کنه و به موازی کاری و بیکاری و کمکاری و سرگرم شدن مسائل دیگه نپردازیم، به نظر من
إذا ابتعدنا عن البطالة والتقصير والانشغال بقضايا أخرى، فأعتقد أن المشكلات ستجد سبيلها إلى الحل، بل ستعالج في مدى قصير أو متوسط، لا أننا سنظل ننتظر أعواما طويلة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وشؤون معيشة الناس، فإن الواجب أن نعمل بجدية أكبر. كما ينبغي ألا نعلق آمالنا على التحولات الخارجية، ففي العالم، في عالم السياسة وفي عالم الدبلوماسية تقع حوادث، ولكن ليس من الصواب أن ننتظرها، بل لنؤدي عملنا. أولئك الذين تقع على عاتقهم تلك المهمات سيؤدونها، أما نحن فعلينا أن ننهض بما أوكل إلينا من مسؤوليات. يجب أن نغلب روحية العمل والجهد على حالة لا حرب ولا سلم التي يسعى العدو إلى فرضها علينا. في الواقع إن أحد الأضرار والأخطار التي تتربص بالبلاد هي حالة لا حرب ولا سلم، هذه فهي ليست جيدة وليست أجواء إيجابية. علينا أن نجعل روحية العمل وروحية السعي والهمة والدافع هي الغالبة على هذه الحالة، وذلك عبر القول والفعل وإظهار النتائج.
همة وانگیزة رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتائج، این رو غلبه بدیم بر این حالت.
تقبلوا تحياتنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة. أعزائنا الكرام، أشار السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف إلى موضوع قيام الحكومة بتعزيز مكونات القوة، فقال سماحته:
وظيفة مهمة دولتها تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و عزت ملی است.
تتمثل المسؤولية المهمة للحكومات في تعزيز مكونات القوة والعزة الوطنية، هكذا هي حال الحكومات كلها في العالم أجمع، إذ تتمثل مهمتهم في تعزيز عناصر القوة الوطنية، وأهمها روحية الشعب ودوافعه وتلاحمه. إذا أردنا تعداد عناصر القوة، فإن الأهم هو أن يكون الشعب متلاحماً ومفعماً بالروحية والأمل ومتحلياً بالدوافع. من واجبنا أن نغرس هذه الروحية في نفوس الشعب عبر أدائنا وكلامنا والتزامنا بمسؤولياتنا، وأن نعززها حيثما وجدت ونحول دون زوالها. يجب أن نولي اهتماما بالأولويات عند إنجاز الأعمال. الأعمال كثيرة، والإمكانات سواء المالية أو البشرية والإنسانية أقل بطبيعة الحال من حجم العمل المطلوب. لذلك ينبغي تحديد الأولويات، ويكون معيار تحديدها إما كونها ملحة وعاجلة أو كونها من البنى التحتية للبلاد. هذه هي الأولويات. بعض الأعمال ملحة وبعضها الآخر له جوانب تتعلق بالبنى التحتية، وهذه هي الأولوية، وعلينا أن نولي اهتماما لهذه الأولويات. فمن المبادئ الأساسية في الإدارة هو أن يتمكن الإنسان من تشخيص الأولويات وتحديدها بدقة.
اگر کشف کنیم اولویت‌ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو.
وأخيرا مستمعينا مستمعاتنا، لفت السيد القائد الخامنئي دامت إفاضاته الأنظار إلى موضوع تلبية الاحتياجات المشتركة وقال سماحته:
ما دولتها مسؤول تأمين نيازهاي مشترك وعمومي مردم.
إن الحكومات مسؤولة عن تلبية الاحتياجات المشتركة والعامة للناس. هذه الاحتياجات المشتركة التي تلتزم الحكومات بتأمينها تشمل المعيشة والأمن والصحة والثقافة ونمط الحياة والبيئة وما شابه ذلك. علينا أن نحدد الأولويات من بين هذه المجالات وأن نرى في هذه العناوين الأساسية أيها يحظى بالأولوية وفيما بينها أي فرع له الأولوية. كما تعلمون أن النظام الإسلامي تأسس أساساً من أجل تحقيق المعارف والشرائع الإسلامية، وكل من يقول غير ذلك فقد قال خلاف الواقع. منذ اليوم الأول كان شعار الإمام العظيم أن يكون العمل في سبيل الله لتحقيق الأهداف والمعارف والشرائع الإلهية، ثم خاطب الناس فنهضوا وتحركوا بدوافع دينية غالباً. بالتالي إن العمل في النظام الإسلامي هو لله ولتحقيق هذه الأهداف.
بعدهم بمردم قفتن مردمهم وأنجزهاي ديني عمدتاً برخواستن وحركت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق این هاست.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر من هول ضربا بيروت يمن الجناصة والشام وبغداد وغزة والضفة وغزة وخراسة فلسطين ورح تعلن حربا فلسطين ورح تعلن حربا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائنا المستمعين نظرية العبادة تعتبر إحدى النظريات المعروضة بشأن السلوك الأخلاقي حيث يذهب أصحابها إلى القول إن هذه السلسلة من أعمال الإنسان التي تختلف عن سائر أفعاله الطبيعية وهي مشهودة عند جميع بني الإنسان وهم جميعا يثنون عليها ويقدسونها ويصفونها بالشرف والسمو على الأعمال الطبيعية الأخرى إنما هي من سنخ العبادة
حول نظرية الأخلاق والعبادة يقول المفكر المطهري يرى البعض أن هذه الأفعال تعكس نوعا من العاطفة والمحبة وبعضها نوع من العقل والعلم والفهم وبعضها نوع من الإرادة القوية أو نداء الضمير الإنساني وتوجد نظرية أخرى بشأن الأعمال المقدسة عند بني الإنسان وهي أن هذه الأعمال من سنخ عبادة الله لكنها عبادة غير واعية أي أن من يأتي بالعمل الأخلاقي حتى وإن كان لا يعترف بالله في شعوره الواعي ولا يقر بوجوده أو أنه يعترف فرضا ولكنه في شعوره الواعي لا يأتي بهذا العمل لرضا الله وهو بعمله هذا لا يعبد الله فعمله الأخلاق هذا نوع من العبادة غير الواعية
وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال، وهو: هل يا ترى من الممكن أن تكون عبادة الله عن غير وعي؟ يقول المفكر المطهري: نعم، هناك أيضا معرفة غير واعية لله، أي أن الناس يعترفون بالله في أعماق فطرتهم، أو ما يعبر عنه اليوم بمصطلح اللاوعي، لكن التفاوت بين الناس إنما هو في المعرفة الواعية لله. وإذا كان تصديق هذه القضية صعبا إلى حد ما بالأمس، أي في القرون السالفة، فتصديقها اليوم سهل جدا. إذ ثبت اليوم أن للإنسان شعورين، هما شعور ظاهري وشعور مغفول عنه، أي الشعور الذي يعيه الإنسان بذاته، وشعور آخر لا ينتبه إليه الإنسان في الظاهر، وهذا الشعور الواعي والشعور غير الواعي، مثله كمثل الطفل من الناحية الغريزية.
ويواصل المفكر المطهري حديثه قائلاً: إن الطفل الذي يولد توًا ولا يزال في يومه الأول والثاني غير قادر على فتح عينيه، ولا يعلم عن وعي بوجود أمه، وليس في ذهنه صورة عنها، ولا يعلم أن له أمًا. تراه يميل برأسه ويحرك شفاهه يميناً وشمالاً، وهذه الشفات تبحث عن ثدي الأم بشكل غير واع. ولو أراد أحد استنطاق هذا الطفل عما يبحث، فلن تكون له قدرة على الجواب، لأن ذهنه لا زال خاليا من الصور والنقوش، وهو حتى وإن كان قادرا على الكلام، فلن تكون له قدرة على بيان هذه القضية، إلا أنه يبحث في اللاوعي عن شيء موجود، ألا وهو ثدي أمه.
أيها الإخوة، يعتقد علماء التحليل النفسي اليوم أن القسم الأعظم من شعور الإنسان هو شعور غير واع، والقسم الأقل منه هو ذلك الشعور الذي يعيه الإنسان. ويقول الفيلسوف المطهري: أي أننا لو راجعنا أعماق ذاتنا ونقبنا محتويات ضمائرنا لوجدنا فيها مجموعة من المشاعر والمعلومات والرغبات ودوافع الكراهية والمحبة وما شابه ذلك، ثم نتصور أن لا شيء سواها، في حين أن معلومات وذكريات ومشاعر ورغبات كثيرة قد ترسبت في أعماقنا من غير شعور منا. وهكذا الحال بالنسبة للعالم أيضا، فعالم الطبيعة الذي يعبر عنه القرآن بعالم الشهادة يشكل هذه النسبة نفسها إزاء عالم الغيب والحقائق الخفية، إن لم يكن أكثر منه بكثير. عالم الطبيعة بكل كواكبه ومجراته، وهذا الكون الذي لا يعلم الإنسان نهايته، ولهذا يصفه باللامتناهي، ضئيل جدا بالمقارنة مع ما يحيط بهذا العالم، أي إزاء القسم الخفي من العالم، أو بتعبير آخر هو كالحلقة الملقاة في الصحراء. فماذا تمثل الحلقة إزاء الصحراء؟ لا شيء. أما عن العبادة اللاشعورية وكيف يمكن أن تكون غير واعية، يقول الفيلسوف المطهري: الإنسان الحي الراشد لا يحتاج إلى الوصي ولا القيم، وإذا عرف أنه لا يعبد الله بل ولا يعترف بوجوده أساسا، فهل يمكن أن يكون عمله الأخلاقي هذا نوعا من العبادة اللاشعورية؟ وجواب ذلك هو نعم. إن الإنسان لا يدرك أموراً كثيرة يفعلها بنفسه، ولا يعلم أنه لا يدرك ذاته.
يرى الإنسان بفطرته أن الأعمال الأخلاقية شريفة وكريمة، ومع ما فيها من إيثار وتجاوز للمنطق الطبيعي وحتى المنطق العقلي والعملي، ومع هذا نجده يؤدي هذه الأعمال ويرى فيها نوعا من العزة والكرامة والرفعة، ويشعر أنه يشرف ذاته عبر أداء هذه الأعمال كالإيثار والإنصاف والتفاني. فهذا العمق في روح الإنسان وفطرته وسعة قلبه له نفحة خاصة لا شعورية، مثلما يعرف الله ويعرف أحكامه ورضاه ويؤدي عمله فطريا لوجه الله. ويضيف المفكر المطهري: الحقيقة هي أن الأخلاق من جوهر العبادة، وبنفس القدر الذي يعبد فيه الإنسان ربه لا شعوريا، تراه ينقاد أيضا لا شعوريا لسلسلة من الأحكام الإلهية. وحينما يتحول شعوره اللاوعي إلى شعور واع، وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الأنبياء، إذ إنهم بعثوا للسير بنا إلى فطرتنا لتحويل ذلك الشعور اللاواعي وذلك الأمر الفطري إلى شعور واع، وعند ذاك تغدو جميع أعمال الإنسان أخلاقية، لا مجرد مجموعة معينة من أفعاله، وحتى نومه وطعامه يصبحان عملين أخلاقيين، أي حينما يسير منهج حياتنا على أساس التكليف ونيل رضا الله يصبح عندها تناولنا للطعام ومشينا وكلامنا بل وكل حياتنا عملا أخلاقيا واحدا.
ويطرح هنا سؤال مهم، هو: هل العبادة خاصة بالإنسان، والإنسان فقط هو الذي يعبد الله؟ والإجابة كما يقول المفكر المطهري هي طبعا لا، فالعبادة التي يؤديها بعض الناس ولا يؤديها البعض الآخر هي العبادة الشعورية، أما العبادة اللاشعورية فالجميع يؤدونها، بل هي العبادة الحقيقية الشائعة في جميع موجودات الكون، وليس ثمة موجود لا يعبد الحق تعالى، فكل الوجود يسير على طريق محبة الله، وحتى النبات ما لديه من شيء سوى حبه، وحتى الحجر الذي يتحرك بقوة الجاذبية هو في الحقيقة ليس بشيء سوى أنه يبحث عن الله وحبه.
ويضيف الفيلسوف المطهري قائلا: تظهر تعاليم الدين الإسلامي أن هذه الشريعة الإلهية المقدسة تولي اهتماما فائقا بجميع أبعاد الإنسان الجسمية والروحية والمادية والمعنوية والفكرية والعاطفية والفردية والاجتماعية، ولم تهمل أيا منها، بل منحت رعاية خاصة لتربيتها جميعا وفق أساس معين. ولقد اهتم الإسلام إلى حد بعيد بتنمية العقل والفكر وكسب الاستقلال الفكري، وكافح جميع ما يتنافى مع استقلال العقل من قبيل تقليد الأسلاف الأكابر والانقياد لرأي الأكثرية وما شابه ذلك.
وتمثل تربية الإرادة وترويض النفس والتحرر المعنوي من سلطان الأهواء بنية الكثير من العبادات والأحكام الإسلامية، كما ركز الإسلام على تنمية مشاعر طلب الحقيقة وكسب العلم وتهذيب العواطف الأخلاقية وتربية حس الجمال وحوافز العبودية. إذن من جملة الأمور التي يتعين علينا الاهتمام بها حقا وترسيخها في ذواتنا هي مشاعر العبودية بمعناها الواقعي، فليست العبادة مجرد ركعات يؤديها الإنسان وهو لا يعرف أو يعي جوهر هذه الممارسة، ولا يفهم أصلا معنى اللذة الروحية ولا مغزى المناجات والدعاء والتضرع، ولا يدرك معنى الانقطاع إلى الله بما يعنيه من لحظات تمر على المرء ولا يخطر خلالها على ذهنه شيء سوى الله تعالى.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. أحبتنا المستمعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على سيدنا الإمام الخميني الذي بقي داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، منبها عباده على العودة إليه وحده لا شريك له. ومن قوله في ذلك: عباد الله، اذكروا أنكم لله سبحانه وتعالى وبه، ومتى كنتم كذلك ربحتم في الدنيا وفي الآخرة، ومتى تغيرتم عن هذه القاعدة خسرتم خسرانا مبينا والعياذ بالله. إني لأرجو لكم أن تذكروا قول مولاكم أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ يقول: أيها الناس، إن الدنيا حلوة خضرة تفتن الناس بالشهوات وتزين لهم بعاجلها، وأيم الله، إنها لتغر من أملها وتخالف من رجاها، وستورث غدا أقواما الندامة والحسرة بإقبالهم عليها وتنافسهم فيها وحسدهم وبغيهم على أهل الدين والفضل فيها، ظلما وعدوانا وبغيا وأشرا وبطرا. أجل مستمعين الكرام، هذه هي النصيحة الطيبة التي تأتي على اللسان الطيب الذي هو لسان الإمام الخميني العائد لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
Thank you. أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إلهي
التاسعة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ، لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. عملية تبادل الأسرى تنطلق اليوم، وحماس تشدد على الإفراج عن القادة الفلسطينيين. أسامة حمدان يقول إن حماس لن تغادر غزة وسيبقى السلاح للدفاع عن النفس بعد التحرير. تفاصيل النشرة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، معتبرا أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تواصل تهديدا، مؤكدا أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أعلن